الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس الثالث من تفسير سورة طه. قال: وما أعجلك، أي ما حملك على العجلة عن قومك يا موسى. وذلك أن موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا حتى يذهبوا معه إلى الطور ليأخذوا التوراة، فسار بهم ثم عجل موسى من بينهم شوقا إلى ربه عز وجل، وخلف 70 وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل. قال: هم أولئي، قال مجيبا لربه: هم أولئي على أثري بالقرب مني يأتون من بعدي، وعجلت إليك ربي لترضى لتزداد رضا عني. وفي هذا أهمية المسارعة إلى العمل الصالح والمبادرة به وعدم التواني، فإن كثيرا من الناس يسوفون أعمالهم الصالحة فيحرمون الخير العظيم. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، فتنا ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون، وكان افتتانهم بالعجل، وأضلهم حرفهم عن الطريق المستقيم، وصرفهم عن التوحيد الخالص السامري. يقال بأن اسمه يوسف والله أعلم، أو موسى أقصد والله أعلم، ما هناك دليل على ذلك، أعلمه والله أعلم. فرجع موسى عند ذلك إلى قومه غضبانا أسفا حزينا، أو ربما يحمل أنه غضبان في شدة الغضب، لكن المغايرة بين المعنيين أفضل. قال معاتبا لهم: يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، وعدا صدقا يكرمكم به؟ أفطال عليكم العهد مدة مفارقتي لكم؟ ولم يطل، إنما هو الابتلاء. أم أردتم بصنيعكم هذا، وهو الشرك، أن يحل عليكم، ينزل بكم غضب من ربكم فيهلككم بسوء أعمالكم؟ فأخلفتم موعدي لهذا السبب؟ فقالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني باختيارنا. وهذه علة عليلة، بعضهم يسرق ويقول غلبتني نفسي، والآخر يزني ويقول غلبني هواي، ونحو ذلك، هذا لا يقبل منهم. فهؤلاء قالوا: يعني ما عبدنا العجل بملكنا، وإنما حملنا ما لا نطيق. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، من حلي آل فرعون، سموها أوزارا لأنهم أخذوها على وجه العارية فلم يردوها. وقيل بأن الله لما أغرق فرعون نبذ البحر حليهم فأخذوها وكانت غنيمة، ولم تكن الغنيمة حلالا لهم في ذلك الزمان فسماها أوزارا لذلك. فقذفناها في حفرة، فكذلك ألقى السامري، يعني ألقى ما معه من الحلي فيها، وقيل ألقى نارا، فأخرج لهم عجلا، صنما على هيئة عجل، جسدا له خوار كانت تدخل الريح منه وتخرج، وقيل غير ذلك. فقال: هذا إلهكم الذي تتعبدون له، وإله موسى وهذا من كذبه وتلبيسه، حيث قال لهم: هذا إلهكم تركه موسى تتعبدون به، فنسي أخطأ الطريق وضل وترك التوحيد والسنة إلى الشرك والبدعة، أفلا يرون، أي بنو إسرائيل، ألا يرجع إليهم العجل قولا لا يجيبهم ولا يرد عليهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فيدفعه أو يرفعه، فهو عجل من ذهب لا قدرة له على نفع عابديه ولا على ضرهم، ولكن هكذا يفعل الشرك بأصحابه، يتسلط عليهم الشيطان فيتركون عبادة الرحمن، وما أكثر عباد الأصنام في الزمن المتقدم والمتأخر. ولقد قال لهم هارون منكرا عليهم هذا الصنيع وهذا الفعل من قبل رجوع موسى عليه السلام: يا قوم إنما فتنتم به، ابتليتم بالعجل واختبرتم، فيجب عليكم الثبات، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني على دين الذي جاء الله عز وجل به وأرسل به موسى عليه السلام، وأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل. قالوا معارضين لدعوته: لن نبرح، لن نزال عليه، أي على عبادته، عاكفين مقيمين حتى يرجع إلينا موسى فيقضي بقضائه. عند ذلك اعتزلهم هارون عليه السلام خشية على نفسه. قال: فلما رجع موسى قال: يا هارون، ما منعك؟ ما الذي حملك؟ إذ رأيتهم ضلوا أشركوا، ألا تتبعني، أن تتبعني وتتركهم؟ وقيل: هلا قاتلتهم وقد علمت أني لو كنت فيهم لقاتلتهم على كفرهم؟ أفعصيت أمري، خالفت أمري وأنا قد أمرتك أن تكون فيهم بخير حال؟ فأجابه هارون قال: يا ابن أمة، يستجديه الرفق، لا تأخذ بلحيتي، دليل على عدم التعرض للحية بقص أو تقصير، بحلق أو تقصير، ولا برأسي، لأنه جره بشعر رأسه أو لحيه، وإذا جر بشعر اللحية تنكس الرأس. إني خشيت، خفت ورهبت لو أنكرت عليهم أو قاتلتهم أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أو أنهم صاروا أحزابا متفرقين فتعاتبني على ذلك، ولم ترقب قولي، لم تحفظ وصيتي حين قلت لك اخلفني في قومي وأصلح، أي أرفق بهم. ثم أقبل موسى عليه على السامري فقال له موسى عليه السلام: فما خطبك؟ ما شأنك؟ يا سامري، ما الذي حملك على هذا الصنيع السيء؟ قال: بصرت، أي نظرت ورأيت وعرفت ما لم يبصروا به، ما لم يروا أو يقعوا عليه، فقبضت قبضة من أثر الرسول، قيل من تراب أثر فرس جبريل، فنبتها ألقيتها في فم العجل. وقال بعضهم: إنما خار لهذا لأن التراب كان مأخوذا من تحت حافر فرس جبريل. فإن قيل: كيف عرفه ورأى جبريل بين سائر الناس؟ قيل: لأن أمه لما ولدته في السنة التي يقتل فيها البنون وضعته في الكلف حذرا عليه، فبعث الله جبريل ليربيه لما قضى على يديه من الفتنة. لكن هذا لم يثبت بسند صحيح، إنما هذه من أقوال أهل التفسير. فلعله والله أعلم رجل من بني إسرائيل كان قد آمن بموسى ظاهرا، ثم لما وقعت الفتنة كان ما كان من شأنه. ثم القول بأن العجل صار حيا غير مستقيم، إنما هو عجل في صورته، وإلا فهو صنم ووثن. وكذلك سولت زينت لي نفسي، بتزيين الشيطان لها. فعند ذلك قال موسى عليه السلام: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس ما دمت حيا. يقول: لا مساس، لا تخالط أحدا ولا يخالطك أحد، يعني بمعنى أنه أمر بهجره. وقال بعضهم بأنه صار إذا مسه أحد يتعذب بذلك المس، فصار يعيش مع الوحوش والسباع، والله أعلم. وإن لك موعدا يا سامري لن تخلفه، وهو أنك تموت وتعاقب على جريرتك الشنعاء. وانظر إلى إلهك العجل الذي ظلت عليه عاكفا، دمت مقيما على عبادته، لنحرقنه بالنار، ثم لننسفنه، لنذرينه في اليم في البحر نسفا حتى لا يبقى له أثر. فربما بنو إسرائيل على هذا البلاء الذي هم فيه إذا بقيت آثاره يجعلون يتمسحون بترابه. فتنة، فتنة عند عباد القبور وعباد الأصنام وعباد الأوثان، في سكرة يعمهون، يعني بين أيديهم نبي كريم ورسول أمين يذهب لميقات ربه يأتيهم بالتوراة، وجعل شأنهم إلى موسى إلى هارون، وتركوا وصيته، وتركوا هارون مع علمهم بنبوته، وجعلوا يتابعون رجلا من زنادقتهم يدعوهم إلى عبادة عجل صنم لا ينفع ولا يضر، مع قرب عهدهم بهلاك فرعون، مع قرب عهدهم بالدلائل والآيات التي أظهرها الله على موسى. وبهذا تعلم أن شأن الشرك خطير جدا، فيحتاج الإنسان أن يكون متحصنا أولا بدعاء الله والاستعانة به والاعتصام به. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثانيا بالعلم، لأن هؤلاء ما قالوا اجعل لنا إلها إلا لجهلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك، ما قال أهل كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. الثالث المجالسة، جالسوا هذا السيء السامري فجرهم إلى هذه البلية العظيمة. الرابعة عدم تعظيمهم لباب التوحيد والربوبية إذ عبدوا غير الله. الخامس عدم علمهم بالأسماء والصفات، وإلا فإن الله عز وجل على عرشه استوى بائن من خلقه. أو أنهم وهو السابع ظنوا أن هذا شريك أو اتخذوه زلفى وشفاعة كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قال الله عز وجل كذلك كما قصصنا عليك شأن موسى في هذه القصة وهو من أطول القصص، نقص عليك من أنباء أخبار ما قد سبق من القرون السالفة، وقد آتيناك من لدنا ذكرى وهو القرآن. من أعرض عنه أي عن اعتقاده والعمل به والدعوة إليه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلا من الإثم، لا سيما إذا كان إعراضه عنه إعراضا كليا بحيث كان مشركا منددا. فإنه يحمل يوم القيامة وزرا الإثم الثقيل خالدين فيه مقيمين في عذاب الوزر، وساء لهم يوم القيامة حملا بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم وهو الكفر بالقرآن. المؤمن يفرح بأعماله الصالحة لسعيها راضية، والكافر يحزن يوم ويكون ذلك يوم ينفخ في الصور النفخة الثانية، ونحشر المجرمين نجمع المجرمين الكافرين يومئذ في القيامة زرقا، يعني سودت أعينهم وساءت صورتهم وقيل عطاشا، لكن الذي يظهر أن الزرقة تتعلق بوجوههم. يتخافتون بينهم أن يتشاورون ويتكلمون خفية، إن لبثتم إلا عشر ليال نحن أعلم بما يقولون من الكلام والمسارة، إذ يقول أمثلهم أحسنهم طريقة عقلا وأعدلهم قولا، إن لبثتم إلا يوما، يعني رأوا أن العشر الأيام طويلة فقالوا كان لبثكم يوما واحدا كما قال يوما أو بعض يوم. ويسألونك الله أعلم من السائل عن الجبال ما يكون شأنها يوم القيامة، فقل لهم يا محمد ينسفها ربي نسفا، يقلعها من أصلها ويجعلها هباء منثورا. انظر حين تستخرج صخرة من الجبل وتعالجها تنزل صخرة، لكن حين تضع فيها من الديناميت والبارود ونحو ذلك من آلات النسف تنزل كأنها قطع يسيرة تتناثر ها هنا وها هنا. فالجبال يكون شأنها يوم القيامة أنها تنسف مرة واحدة فيذرها يتركها قاعا صفصفا أرضا ملساء مستوية لا نبات فيها ولا حياة، لا ترى فيها أي في الدنيا عوجا اعوجاج وارتفاع وانخفاض ولا أمتى يعني روابي ظاهرة، تكون كقرصة النبي النقي ليس فيها علم لأحد. يومئذ يتبعون الداعية الذي يدعوهم إلى موقف القيامة وهو إسرافيل، لا عوج له لدعائه، وهو من المقلوب أي لا عوج لهم عن دعاء الداعي، لا يزيغون عنه يمينا وشمالا ولا يقدرون عليه بل يتبعونه صراعا. وخشعت، خضعت وسكنت الأصوات للرحمن، فلا يستطيع أحد منهم أن يتكلم، وإنما ربنا عز وجل يتكلم في ذلك الموطن. أنا الجبار، أين المتكبرون، أين الجبارون؟ لا ظلم اليوم. وهذا كما قال الله عز وجل في آخر سورة عمة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا تسمع إلا همسا، صوت خفي مع الخوف والفزع. يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع شفاعة أحد لأحد إلا بشرط: من أذن له الرحمن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وإذن الرحمن يكون الشفاعة في موحد، والشفاعة من موحد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ورضي له قولا، رضي قوله وإيمانه وفعله. يعلم سبحانه وتعالى ما بين أيديهم من الأعمال، ما قدموه وما خلفهم، تأخر عنه في دنياهم، ولا يحيطون به علما. هذه الآية يستدل بها أهل العلم على أن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معلوم لنا، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. هذه المسألة قد تكلمت عنها في مؤلف مستقل بعنوان التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. فأسماء الله كثيرة لا يعلم عدها، وما له من الأسماء والصفات إلا الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن مسعود عند الحاكم وغيره: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، والحمد لله رب العالمين.